بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول، الفصل الثالث في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي.
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، ما بعد. فوقف بنا الحديث عند الكلام عن الخشية وتعريفها، وأنها كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أنها خوف مخصوص، خوف مبني على علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم بعد ذلك قال رحمه الله، تكلم عن الإنابة وقال في تعريفها: ومن أنواع الإنابة ومن أنواع العبادة الإنابة، وهي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى، كما قال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال سبحانه في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذا تعريف الشيخ رحمه الله، أنها جعلها مرادفة للتوبة النصوح، وقد عرفها الشيخ العثيمين رحمه الله بقوله: الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. قال: وهي قريبة من معنى التوبة، إلا أنها أرق منها لما تشعر به أو لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه، ولا تكون إلا لله تعالى. ودليلها قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إذن الإنابة هي قريبة من معنى التوبة، الإنابة قريبة من معنى التوبة، وهي نوع من أنواع العبادات التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية يكفينا في دلالة أن الإنابة عبادة، وأنها لا تكون إلا خالصة لله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ثم تكلم بعد ذلك رحمه الله، قال: خضوع. قال: أي ومن أنواع العبادة الخضوع. قال: والخضوع هو الخشوع والتذلل. الخشوع والتذلل، وتقدمت الآيات والأحاديث في ما يتعلق بالخشوع والتذلل. ثم قال: الاستعاذة. قال: أي ومن أنواع العبادة الاستعاذة. قال: وهي الامتناع بالله عز وجل والالتجاء إليه. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذا تعريف الشيخ رحمه الله بما يتعلق بالاستعاذة، وعرف الاستعاذة بمعنى أوضح العلامة العثيمين رحمه الله فقال: الاستعاذة طلب الإعاذة، والإعاذة الحماية من مكروه، فالمستعيذ محتم بمن استعاذ به ومعتصم به. إذن طلب الإعاذة، قال: والإعاذة الحماية من المكروه، الحماية من المكروه. إذن هو يعتصم به حين ما يخاف أن يقع عليه شيء من المكروه من المخوف، فيلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر رحمه الله أن الاستعاذة على أنواع، قال: أولها الاستعاذة بالله، وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. ودليله قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. إذن يلتجئ إلى الله ويعتصم به من الحماية من المكروه. إذن هذا النوع الأول، ما كان بالله سبحانه وتعالى، استعاذ بالله سبحانه وتعالى. قال النوع الثاني: الاستعاذ بصفة من صفاته، ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك. ودليل ذلك قوله تعالى: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذن استعاذ هنا بكلمات الله، وهي صفة من صفاته. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وهنا استعاذ بصفة أيضا أخرى، وهي عظمة الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفي الحديث الآخر: أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بوجهك، وغيرها من الأحاديث التي فيها الاستعاذة بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. وهذه الأحاديث كلها صحيحة في الصحيحين أو في أحدهما، أو ثبت الحديث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث قال: الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين، غير الحاضرين القادرين على العوذ. قال: فهذا شرك. ومنه قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذا هذا النوع الثالث، وهو نوع شركي، أي أن يستعيذ الإنسان من الأموات أو من الأحياء غير الحاضرين. إما أن يستعيذ بالأموات يلتجئ ويعتصم بهم، وهذا لا يكون إلا حينما يكون هناك اعتقاد في هذا الميت أن له تصرفا وتحكما وقدرة، فيصرف له شيء من أفعال الرب سبحانه وتعالى ومن خصائصه. كذلك الأحياء غير الحاضرين، يكون غائبا يستعيذ بشيخه الذي يكون غائبا عنه أن يحميه وأن يجيره وأن يعني يكشف ما به، وهذا أيضا يكون عن اعتقاد شركي، يعتقد في هذا الذي يستعيذ به وهو غير حاضر أن له قدرة في التصرف ونحو ذلك. النوع الرابع قال الاستعاذة بما يمكن العوذ به، هذا نوع مباح. الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين، من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز، فهذا جائز. إذا الاستعاذة بالله، استعاذة بصفة من صفاته، الاستعاذة بأموات أو أحياء غير قادرين، حاضرين غير حاضرين وغير قادرين، وهذا شرك. النوع الرابع ما كان جائزا، وهي الاستعاذة بالمخلوقين، ما يمكن العوذ به من المخلوقين، قال من بشر أو أماكن أو غيرها. ودليل ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن، قال من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. من تشرف لها يعني ظهر لها تستشرفه والعياذ بالله. ثم قال ومن وجد ملجأ يعني يلتجئ به، أو معاذا يستعيذ به ويلتجئ به، فليعذ به. قال وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا الملجأ والمعاذ بقوله فمن كان له إبل فليلحق بإبله، من كان له إبل فليلحق بإبله، الحديث رواه مسلم. قال وفي الصحيح، وفي صحيحه أيضا عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة، الحديث. قال وفي صحيحه أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث. قال ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعادته بقدر الإمكان، وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه. إذن هذه الأقسام الأربع، منها ما هو مشروع الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو ممنوع والاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين وغير القادرين، ومنها ما هو جائز الاستعاذة بأناس كما جاء في حديث أم سلمة، أو استعاذة بأمكنة يعني يلجأ إليها، هذا مما هو جائز وجاء النص ببيان جوازه. ثم قال بعد ذلك والاستعانة، قال أي من أنواع العبادة الاستعانة، وهي طلب العون من الله عز وجل. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك ومن عابديه، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك، فلا حول لأحد عن معصيتك ولا قوة على طاعتك إلا بتوفيقك ومعونتك. قال ودليله عن نبيه يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقال في الحديث الصحيح عند الترمذي وصيته لابن عباس عليه الصلاة والسلام قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال وفي حديث مسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وفي الترمذي من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك. إذن هذا طلب الإعانة أيضا من الله سبحانه وتعالى، طلب العون، وهي على أنواع، طلب العون على أنواع. وهذا التفصيل من كلام العلامة العثيمين رحمه الله. قال الأول: الاستعانة بالله. قال: وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى، ودليلها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ووجه الاختصاص، يقول رحمه الله: ووجه الاختصاص أن الله تعالى قدم المعمول إياك، المعمول له من هو؟ الله سبحانه وتعالى، فقدمه في الذكر. قال: وقاعدة اللغة التي نزل بها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، وعلى هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى شركا مخرجا عن الملة. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك ولا نعبد إلا إياك يا ربنا. هذا النوع الأول. النوع الثاني: قال: استعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه. استعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، فهذه على حسب المستعان عليه. قال: فإن كانت على بر فهي، يعني الاستعانة، جائزة للمستعين مشروعة للمعين، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال: وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير، ومن ثم تكون في حقه مشروعة، لقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن أول استعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ثم استعانة بمخلوق فيما يقدر عليه، وذكر الدليل على ذلك: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعلى حسب نوع الإعانة على هذا الشيء، إن كان من البر الخير فهو من الأمور المشروعة، وإن كان من العدوان والإثم فهو من الأمور الممنوعة المحرمة. النوع الثالث من أنواع الإعانة: قال: الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر. استعانة بمخلوق حي حاضر لكنه غير قادر، عاجز. قال: فهذا لغو لا طائل تحتها، مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل. هذا يقول من باب اللغو وعدم الفائدة الذي لا طائل تحته، كان يستعين مثلا بصبي صغير على حمل شيء كبير ثقيل ونحو ذلك. الرابع: إذن هذا النوع، يعني هذا سفه في العقل، ولكن لا يقال أنه يعني محرم أو شرك أو نحو ذلك. الرابع: الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته. قال لك: الاستعانة بالأموات مطلقا، ويدخل فيه الأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته. قال: فهذا شرك، لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. لا يمكن أن يستعين برجل موجود في الصين وهو في المدينة مثلا إلا أن يعتقد في هذا اعتقاد بأن له قدرة وتصرف في الكون، وهذه من خصائص الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون شركا، والاستعانة بالأموات أيضا شرك. الخامس قال: الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى، وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله: استعينوا بالصبر والصلاة. إذن استعانة بفعل العبادات على أن تعينه على مصائب الدنيا، ما ينزل منه من هم أو غم أو نحو ذلك. قال: وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الأول بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. ثم ذكر قال: كذا استغاثة به سبحانه. يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في شرحه: أي ومن أنواع العبادة الاستغاثة بالله عز وجل، وهي طلب الغوث منه تعالى في جلب الخير أو دفع شر، في جلب خير أو دفع شر. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض برحمتك أستغيث. وقال في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ذكر الشيخ رحمه الله ابن عثيمين تفصيلا لأنواع طلب الغوث. قال: النوع الأول الاستغاثة بالله، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهو دأب الرسل وأتباعهم. ودليله ما ذكره الشيخ في قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الآية التي سبق ذكرها. النوع الثاني قال: الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة. قال: فهذا شرك. لماذا؟ قال: لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية، يعني من أفعال الله تصرف الكون. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الثالث، النوع الثالث قال: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة. قال: فهذا جائز كالاستغاثة بهم كالاستعانة بهم. قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. إذن هذا النوع الاستغاثة طلب الغوث والعون من قادر حي عالم، فإن هذا لا بأس به. الرابع قال: الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول، فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به فيمنع منه لهذه العلة. قال: ولعلة أخرى، وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ أو ينقذ بها ينقذ بها من الشدة. إذن النوع الرابع من اللغو ومن سفه العقل أن يطلب الغوث من عاجز وإن كان حيا ويعلم ويرى، لكن بشرط كما قال الشيخ أن لا يعتقد فيه اعتقادا معينا، أن في عنده شيء من التصرف في الكون ونحو ذلك الذي مع شلله يستطيع أن يفعل أشياء من الإعانة لهذا الغريق أو لذاك الذي في مصيبة ونحو ذلك. قال أيضا رحمه الله: والذبح أيم من أنواع العبادة، الذبح نسكا لله تعالى من هدي وأضحية وعقيقة وغير ذلك. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر، يعني صلي صلاة العيد وانحر بعدها. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. والشاهد نسكي، قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. قال في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. الحديث. قال في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. فقالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذا الحديث هذا فيه يعني كلام كثير في ثبوته. إذن هذه العبادة الذبح كيف عرفنا أنها عبادة؟ الله سبحانه وتعالى أمر بها: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا كله يدل على أنها عبادة، وما ثبت أنه عبادة كما سبق ذكره فصرفها لغير الله شرك، لأن الشرك ما هو؟ هو صرف العبادة لغير الله، هذا هو الشرك، أن يجعل لله شريكا في عبادته في حقه سبحانه وتعالى. حق الله على العباد كما قال عليه الصلاة والسلام: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يقول العلامة العثيمين رحمه الله في بيان أنواع الذبح، قال: الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، ويقع على وجوه، على أنواع يعني. الأول أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر. ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن هذا النوع الأول يزهق هذه الروح، يذبح تقربا لله سبحانه وتعالى. قال النوع الثاني: أن يقع إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. إذن هذا إما يقع من باب الإكرام، يقع من باب الوليمة في العرس ونحو ذلك. قال: هذا إما واجب يكون إضافة، يعني تضيف هذا الضيف يكون واجبة في حقك على أحوال، أو يكون مستحبا، أو تكون وليمة في عرس ونحو ذلك. قال الثالث، النوع الثالث من أنواع الذبح: أن يقع على وجه التمتع بالأكل، يريد أن يتنعم بهذا الأكل فيأكل مما رزقه الله على وجه التمتع بالأكل. قال: أو الاتجار به، يعني بلحمه ونحو ذلك. قال: فهذا من قسم المباح، فالأصل فيه الإباحة، لقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. كيف يأكلون بعد الذبح؟ قال: وقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسب ما يكون وسيلة له. إذن هذا ما يتعلق بالذبح. وما كان عبادة تعظيما وتذللا لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله يكون شركا، بأن يذبح للقبر، بأن يذبح لمعظم. وصورة ذلك كما ذكر الشيخ في كتاب التوحيد، قال: أن يذبح لهذا الملك أو هذا الأمير أو هذا شيخ القبيلة أو نحو ذلك من يعظمه، فيذبح الذبيحة ولا يستفيد من لحمها. هذا النوع من أنواع الذبح هذا شرك أكبر والعياذ بالله، لأنه ذبح تعظيما لهذا المعظم، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال: ودليل ذلك من حاله أنه لا يستفيد من اللحم، لا يأكل اللحم. وهذا يحصل، هذا يعني يحصل من بعض الناس والعياذ بالله، يفعلون هذه الأمور تعظيما للملوك أو الأمراء أو من يعظمونهم من الوجهاء وغير ذلك. النوع الذي بعده من أنواع العبادة التي ذكرها في نظمه رحمه الله، قال: والنذر. قال: أي من أنواع العبادة النذر لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. انظر هنا أمر، وليوفوا نذورهم. قال: وقال تعالى: يوفون بالنذر. وهنا في سياق المدح، ذكر الصفات الممدوحين، قال الله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه الجماعة إلا مسلما. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن النذر عبادة، على أن النذر عبادة. ثم ذكر رحمه الله، قال: ومن شرط النذر لله تعالى أن يكون طاعة، وسبق الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. قال: ومن شرط النذر لله أن يكون طاعة، وأن يكون مما يطيقه العبد، وأن يكون فيما يملك، وأن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله، أو ذريعة إلى عبادة غير الله. قال: ولمن كان معلقا بحصول شيء فلا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصوله. ثم ذكر أدلة هذه الشروط. قال: أما الدليل على الشرط الأول أن يكون في طاعة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم. كذلك حديث الآخر الذي سبق: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصيه فلا يعصيه. قال: وأما الثاني أن يكون فيما يطيق، فلحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لي: تمشي ولتركب. متفق عليه. إذن أمرها بالركوب، أن هذا أمر فيه مشقة وفيه تعذيب للنفس ومما لا يطيقه غالب الناس، خاصة إذا كانت امرأة، فيكون هذا في حقها أشد تعبا لها، فأمرها قال لتمشي ولتركب. متفق عليه. طبعا وكفارة النذر إذا نذر بشيء ولم يستطع أن يوفي به كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين إذا كان في معصية فلا يقوم به ويكفر، أو إذا كان في ما لا يستطيعه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، يعني هو كنيته، نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستضي ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، فأمره صلى الله عليه وسلم بترك ما لم يكن مطيقه ولم يكن مشروعا، وأمره بإتمام الصوم لكونه يطيقه ولكونه مشروعا. وهذا الحديث عند البخاري وغيره. قال: وأما الثالث، الشرط الثالث أن يكون فيما يملك. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود وغيره وإسناده صحيح. إذن الذي لا يملكه لا ينذر فيه، ينذر أن يذبح من شياه فلان كذا وكذا، أو أن يفعل كذا وكذا برزق فلان الذي عنده، هذا لا يجوز له أن يتصرف في شيء ليس يملكه. ماذا يفعل؟ يكفر عن هذا النذر كفارة يمين. قال: وأما الرابع، والرابع هو قال: أن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله. قال: فلحديث ثابت بن الضحاك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال صلى الله عليه وسلم: كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود. إذن هنا صلى الله عليه وسلم تحرى أن لا يكون في هذا المكان وثن، لا يكون في هذا المكان عيد جاهلي. إذا كان ليس كذلك وهو يملك هذا الذي نذر به فإنه من المباحات، فإنه من المباحات، وإذا نذر لزمه أن يوفي بالنذر. قال: وفي سد الذرائع إلى ذلك حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك كما سيأتي إن شاء الله. قال: وأما الخامس فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به البخيل، يستخرج به البخيل. قال: وفي حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل. وهذا ما يتعلق به أن لا يعتقد النادر تأثير النذر، يعني لا يعتقد أنه إذا قال لله علي إذا شفى الله مريضي أن أحج البيت، أن أذبح شاة، أن أتصدق بألف ريال ونحو ذلك، ليس لهذا أثر في فعل أو في حصول المنذور أو ما نذر لأجله، ليس له أثر كما دلت هذه الأحاديث. ومن هذه الأحاديث أيضا استفاد العلماء أن النذر في أصله مكروه والوفاء به واجب. إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل، يعني هذا البخيل الذي لا يتصدق ولا يفعل الخير ولا يقوم بعبادة الله إلا إذا نذر وألزم نفسه، هذا بخيل. أما الرجل السوي فإنه يتصدق، يفعل الطاعات، يتقرب إلى الله دون أن ينذر من هذه النذور شيئا. لذلك استفاد العلماء أن الأصل فيها الكراهة، الأصل في النذر أنه مكروه والوفاء به واجب، أو الوفاء به واجب. قال رحمه الله: وغير ذلك، أي من العبادات الظاهرة والباطنة والتسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وتدبره وتعلمه وتعليمه وسائر الأذكار المشروعة ومحبة الله ورسوله والمؤمنين والحب في الله والبغض فيه والموالاة والمعاداة لأجله وغير ذلك من العبادات التي لا تخرج عن تعريفنا السابق بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وأن مناطها الذي لا قوام لها إلا به هو كمال الحب وغايته مع غاية الذل، ولا تسمى عبادة إلا مع ذلك كله. يعني أن العبادة هي غاية الذل، لا بد من تكون غاية الذل مع غاية الحب، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قال: وصرف بعضها يعني لغير الله كائنا من كان من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو غير ذلك، كل ذلك شرك أكبر. قال: وذاك إشارة إلى الشرك، هو أقبح المناهي على الإطلاق. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال: أي لا أحد أضل منه. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. قال: فالشرك أعظم الظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ولا أعظم ظلما من شكاية العبد ربه الذي هو أرحم الراحمين فيما أصابه من ضر أو فاته من خير إلى من لا يرحمه ولا يسمعه ولا يبصره ولا يعلمه ولا يملك لنفسه ولا لداعيه من ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور ولا يغني عنه مثقال ذرة وعدوله عمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ويفزع في قضاء حوائجه إلى من لا قدرة له في على شيء البتة والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال: وصرفه عبادة خالقه الذي خلقه لعبادته وتوحيده ورباه الذي خلقه لعبادته وتوحيده ورباه بنعمه الظاهرة والباطنة وحفظه وكلأه بالليل والنهار وحماه من جميع المخاوف والأخطار لمخلوق مثله خلقه الله بقدرته ولم يكن من قبل شيئا بل هو مسخر مدبر مربوب متصرف فيه الله تعالى بما شاء من أنواع التصرف لا يبدي حراكا ولا ينفك من قبضة الله عز وجل بل هو خلقه وملكه بل هو خلقه وملكه مخلوق لعبادته يرفعه من درجة العبودية والتأله إلى جعله مألوها معبودا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ قال: هذا والله أظلم الظلم وأقبح الجهل وأكبر الكبائر. ولذا لم تدعو الرسل إلى شيء قبل التوحيد ولم تنهى عن شيء قبل التنديد ولم يتوعد الله على ذنب أكبر مما جاء على الشرك من الوعيد الشديد. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. إذن هذه بعض العبادات التي ذكرها الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بهذه الأنواع. نعم، تفضل.
ثم ذكر رحمه الله في الفصل الرابع في بيان دين التوحيد وهو الشرك وانه ينقسم الى قسمين الصغار والاكبر وبيان كل منهما. والشرك نوعان فشرك اكبر به خلوق النار اذ لا يغفر وهو اتخاذ العبد غير الله مثلا به مزويا الله.
نعم، أكمل.
يقصده عند نزول الضر بجلب خير أو بدفع الشر وعند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر مع جعله بذات المدعوم أو المعظم أو المظلوم في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء فسره به ختام الأنبياء ومنه أنصار بغير البال كما أتى في محكم الأخبار.
نعم، ثم تكلم عن الشرك وسنسير على طريقة الشارح رحمه الله حيث ذكر دخول الشرك في بني آدم كيف دخل. واعلموا أن الشرك دخل في بني البشر من طريقين كما قال أهل العلم كما نص على ذلك ابن تيمية وغيره. الطريق الأول من التصاوير والتماثيل والغلو في الصالحين، وهذا وقع في قوم نوح فإنهم قد غلوا في صالحيهم ود ويغوث ويعوق ونسرى حتى بنوا على قبورهم التماثيل وغلوا فيهم وعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني من عبادة الكواكب والنجوم والغلو فيها والظن أن فيها أرواحاً تتصرف في الكون، وهذا قد حصل لقوم إبراهيم عليه السلام، فإنهم كانوا يعبدون الكواكب والنجوم وكانوا يعبدون الأصنام ويعتقدون كما يذكر ابن كثير رحمه الله أن هذه الأصنام نزلت فيها أرواح من هذه الكواكب والنجوم، فهم في الأصل يعبدون الكواكب والنجوم. إذن هذان الطريقان من أعظم الطرق التي دخل الشرك فيها إلى بني البشر. وأما دخول الشرك في جزيرة العرب بعد أن كانوا على التوحيد، وكانت مكة بعد إبراهيم في خلافة ابنه إسماعيل عليه السلام، ثم توارد الناس على التوحيد ما يقارب 300 سنة، ثم بعد ذلك دخل الشرك عن طريق عمرو بن لحي الخزاعي، عن طريق عمرو بن لحي الخزاعي. يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قال: فوليت خزاعة البيت، يعني الكعبة المشرفة، يتوارثون ذلك كابرا عن كابر. قبيلة خزاعة قبل قريش كانوا هم حكام البيت أو حكام مكة، ويتوارثون ذلك، قال: كابرا عن كابر، حتى كان آخرهم حليل ابن حبشية ابن سلول ابن كعب ابن عمرو ابن ربيعة الخزاعي، الذي تزوج قصي بن كلاب ابنته حبا. قصي بن كلاب أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فولدت له بنيه الأربعة: عبد الدار وعبد مناف وهو من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد العزى، وعبدا. ثم صار أمر البيت إليه، يعني إلى قصي، كما سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله وبه الثقة. قال: واستمرت خزاعة على ولاية البيت نحو من 300 سنة، وقيل 500 سنة والله أعلم، وكانوا مشؤومين في ولايتهم، وذلك لأن في زمانهم كان أول عبادة الأوثان بالحجاز، وذلك بسبب رئيسهم عمرو بن لحي لعنه الله، فإنه أول من دعاهم إلى ذلك، وكان ذا مال جزيل جدا، يقال إنه فقأ أعين 20 بعيرا، وذلك عبارة عن أنه ملك 20,000 بعيرا، يعني كلما فقأ عين بعير يدل أن قد ملك 1000، ففقأ عين 20,000 أو 20 بعير بمعنى أن عنده 20,000، وهذا من أغنى الأغنياء، يعتبر رصيده بالمليارات كان في التعبير العصري. وكان من عادة العرب أن من ملك 1000 بعير فقع عين واحد منها، لأنه يدفع بذلك العين عنها. وممن ذكر ذلك الأزرقي، وذكر السهيلي أنه ربما ذبح أيام الحجيج 10,000 بدنة، وكسى 10,000 حلة في كل سنة يطعم العرب، ويحيس لهم الحيسة بالسمن والعسل، ويلت لهم السويق. قالوا: وكان قوله وفعله فيهم كالشرع المتبع، لشرفه فيهم ومحلته عندهم وكرمه عليهم. يكون هناك إنسان معظم في نفوس الناس لصفات طيبة فيه، بعد ذلك تأتي الفتنة به، الله المستعان. قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآبا من أرض البلقاء قال: وبها يومئذ العماليق، وهم ولد عملاق، ويقال ولد عمليق ابن لاوذ ابن سام ابن نوح، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها، نستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: ألا تعطوني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. إذن هذا أول من أدخل الشركة في جزيرة العرب، عمرو بن لحي الخزاعي، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه يعني أمعاءه في النار، إنه أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم. قال ابن إسحاق: واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام غيره فعبدوا الأوثان، وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم عليه السلام يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفات والمزدلفة وهدي البدن والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم ما ليس منه. فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيوحدونه بالتلبية، ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها بيده. يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي وما يوحدونني لمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكا من خلقي. قال: وروى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبو خزاعة، يعني في ذكر اسمه. قال: وقال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي حدثك عمرو بن مجمع حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. وذكر الأحاديث أيضا التي فيها ذكر لحال عمرو بن لحي، ومنها قال: ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. قال: وهكذا رواه البخاري أيضا ومسلم، وذكر الأحاديث في ذلك. طيب، ثم بعد ذلك بعد أن ذكر ما حدث حتى تكتمل الصورة في أذهانكم كيف دخل الشرك من جديد، قال ابن إسحاق وغيره: ثم صارت هذه الأصنام في العرب بعد تبديلهم دين إسماعيل، يعني ود ويغوث وسواع ويعوق ونصرة، هذه رجعت من جديد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم. قال ابن إسحاق وغيره: ثم صارت هذه الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة في العرب بعد تبديلهم دين إسماعيل. إذن تجدد الشرك والعياذ بالله بعد أن جاء نوح وقضى على الشرك، وجاءت الدعوات بعد ذلك الأنبياء، ومنها دعوة إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام. لما دخل الشرك تجددت هذه البدع الشركية والعياذ بالله. قال: فكان ود لبني كلب ابن وبرة ابن تغري ابن حلوان ابن عمران ابن الحاف ابن قضاعة، وكان منصوبا بدومة الجندل، وكان سواع لبني هذيل ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر، وكان منصوبا بمكان يقال له رهاط، وكان يغوث لبني أنعم ابن من طيء ولأهل جرش ابن مذحج، وكان منصوبا بجرش، وكان يعوق منصوبا بأرض همدان من اليمن لبني خيوان بطن من همدان، وكان نسر منصوبا بأرض حميرة لقبيلة يقال لهم ذو الكلاع. قال ابن إسحاق: وكان لخولان بأرضهم صنم يقال له عميانس يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله. قال: وكان لبني ملكان من بني كنانة بن خزيمة بن مدركة صنم يقال له سعد، صخرة بفلات من أرضهم طويلة، فأقبل رجل منهم بإبل إلى آخره. قال: وكان في دوس صنم لعمر بن حمحمة الدوسي. قال: وكانت قريش قد اتخذت صنما على بئر في جوف الكعبة يقال له هبل، وقد تقدم فيما ذكره ابن هشام أنه أول صنم نصبه عمرو بن لحي لعنه الله. قال: واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما. قال: ثم ذكر أنهما كانا رجلا وامرأة فوقع عليهما في الكعبة، أو فوقع عليها يعني الرجل والعياذ بالله وقع على المرأة في الكعبة، فمسخهم الله حجرين. ثم ذكر أيضا قال: واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه، فإذا أراد الرجل منهم سفرا تمسح به حين يركب، فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره، وإذا قدم من سفره تمسح به، فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل إلى أهله. قال: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله، وبعد. يواصل ابن كثير رحمه الله النقل عن أصحاب السير كيف كان الشرك قد انتشر في جزيرة العرب فضلا عن غيرها قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته. قال ابن إسحاق: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، وتهدي لها كما تهدي للكعبة، وتطوف بها كطوافها بها، وتنحر عندها، وهي مع ذلك تعرف فضل الكعبة عليها، لأنها بناء إبراهيم الخليل عليه السلام ومسجده. فكانت لقريش وبني كنانة العزى بنخلة. إذن يعظمون العزة قريش وبني كنانة. قال: وكانت سدنتها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني هاشم، وقد خربها خالد بن الوليد زمن الفتح كما سيأتي، وهذا ورد في عند النسائي رحمه الله بإسناد صحيح. قال: وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكانت سدنتها وحجابها بني معتب من ثقيف، وخربها أبو سفيان والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما بعد مجيء أهل الطائف كما سيأتي. قال: وكانت مناة لأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل المدينة على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد، وقد خربها أبو سفيان أيضا، وقيل علي بن أبي طالب رضي الله عنهما كما سيأتي. قال: وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة، وكان يقال له الكعبة اليمانية، ولبيت مكة الكعبة الشامية، وقد خربه جرير بن عبد الله البجلي كما سيأتي. قال: وكان فلس لطيء ومن يليها بجبلي طيء بين أجا وسلمى، وهما جبلان مشهوران وهما معروفان في منطقة حائل عندنا. قال: وكان رئام بيتا لحميرة وأهل اليمن كما تقدم ذكره في قصة تبع أحد ملوك حمير، وقصة الحبرين حين خرباه وقتلا منه كلبا أسودا. ثم ذكر يعني شيئا من ذلك، ثم قال بعد ذلك رحمه الله عن ابن كثير: والمقصود أن هذه البيوت كلها هدمت لما جاء الإسلام، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل بيت من هذه سرايا تخربه، وإلى تلك الأصنام من كسرها، حتى لم يبق للكعبة ما يضاهيها، وعبد الله وحده لا شريك له كما سيأتي بيانه وتفصيله في مواضعه إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. إذن انظر، هذه حكاية لك للوضع الذي كان وظلمة الشرك التي انتشرت في بلاد الجزيرة العربية، وكيف انتشر الشرك والعياذ بالله لما خفت نور التوحيد، وشرارة ذلك بدأت من عمرو بن لحي الخزاعي الذي استحسن هذا الأمر وكان معظما في قومه، فبدأ بصنم فتتابع الناس، ولما يفعل أهل مكة شيء لمكانتها ووجود الكعبة فيها يتسابق أيضا باقي العرب ممن يعظمون بيت الله فيقلدونهم فينتشر والعياذ بالله. أختم هنا يعني حال المشابه لما كان في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في نجد والجزيرة قبل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والسبب في انتشار الشرك والجاهلية والخرافة فيها. هذا كتاب اسمه عنوان المجد في تاريخ نجد لعثمان بن عبد الله بن بشر، هذا من الكتب المعتمدة في تاريخ الدعوة، دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وما نفع الله بها في الآفاق، وهو من العلماء الدولة السعودية الأولى. قال رحمه الله: وكان الشرك إذ ذاك قد فشى في نجد وغيرها، وكثر الاعتقاد في الأشجار والأحجار والقبور والقباب والتبرك بها والنذر لها والاستعاذة بالجن والذبح لهم ووضع الطعام وجعله لهم في زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم والحلف بغير الله وغير ذلك من الشرك الأكبر والأصغر. والسبب الذي أحدث ذلك في نجد والله أعلم أن الأعراب يعني البادية إذا نزلوا في البلدان وقت الثمار صار معهم رجال ونساء يتطببون ويداوون. قال: فإذا كان في أحد من أهل البلد مرض أو في بعض أعضائه جاء أهله إلى متطببة ذلك القطين من البادية فيسألونهم عن دواء علته، فيقولون لهم اذبحوا له في الموضع الفلاني كذا وكذا، إما تيسا أصمع أو خروفا بهيما أسود، وذلك ليحققوا معرفتهم عند هؤلاء الجهلة. ثم يقولون لهم لا تسموا الله على ذبحه، وأعطوا المريض منه كذا وكذا، وكلوا منه كذا وكذا، واتركوا كذا وكذا، فربما يشفي الله مريضهم فتنة لهم واستدراجا، وربما يوافق وقت الشفاء. قال حتى كثر ذلك في الناس وطال عليهم الأمد، فوقعوا في عظائم بهذا السبب. وليس للناس من ينهاهم عن ذلك فيصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورؤساء البلدان وظلمتهم لا يعرفون إلا ظلم الرعايا والجور والقتال لبعضهم بعضا. فلما تحقق الشيخ، يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، معرفة التوحيد، قال فلما تحقق الشيخ رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة نواقضه وما وقع فيه كثير من الناس من هذه البدع المضلة، مع معرفته أن هذه الأشياء التي وقعوا فيها تنافي التوحيد، صار ينكر هذه الأشياء، واستحسن الناس ما يقول، لكن لم ينهوا عما فعل الجاهلون، ولم يزيلوا ما أحدث المبتدعون. فلما رأى أنه لا يغني القول، ولم يتلقى الرؤساء الحق بالقبول، تجهز من بلد العيينة إلى الحج بيت الله الحرام. فلما قضى حجه سار إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فلما وصلها وجد فيها الشيخ العالم عبد الله بن إبراهيم، إلى آخره، إلى أن بدأ دعوته رحمه الله. يعني من أسباب انتشار الشرك في قبل زمان الإمام محمد بن عبد الوهاب هؤلاء الذين يدعون أنهم أطباء، فيقولون للناس إذا أردتم الشفاء اذبحوا في الموطن الفلاني ولا تذكروا اسم الله، يعني يذبحون للجن ويتقربون إليهم بذلك. قال فيصادف هذا، يقع قدرا أن يشفى الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى قد قدر شفاءه، لا لأن هذا هو سبب يعني يشفي المريض، أو يقول فتنة لهم كما يحدث من بعضهم، يدعو الله أو يستغيث بغير الله فتمطر السماء، لأن الله أراد ذلك سبحانه وتعالى، لا لأنه استجاب دعاءه الشركي أن يستغيث بغير الله لإنزال المطر ونحو ذلك. فالجاهلون يتركون الآيات الناهية عن ذلك والأحاديث الناهية عن ذلك الكثيرة المتكاثرة وأوامر الصحابة والأئمة، ويجعلون هذا الحدث سببا لتشريعهم وتبريرهم للشرك، فتنة لهم والعياذ بالله، وذلك لضعف إيمانهم وقلة علمهم وتعظيمهم لغير أوامر الله سبحانه وتعالى. إذن هذه إطلالة على الشرك وكيف وقع وأسبابه أو بعض أسبابه أو أهم أسبابه ونحو ذلك. وإن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم عن الشرك وتعريفه وأنواعه وما جاء في بيان قبحه وذمه وحال أهله، صلى الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الشرك أصغره وأكبره، وأن يجعلنا موحدين، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.